بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لا بد من وقفة عند كلمة بصائر، وعند كلمة هدى، وعند كلمة رحمة، وعند كلمة لعلهم يتذكرون. الله سبحانه وتعالى يصف الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى، بل إن هذا الوصف ينطبق على كل كتاب سماوي. خالق الكون خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه ليسعده في حياة أبدية، جاء به إلى الدنيا كي يستعد لهذه الحياة الأبدية. لا بد من بيان إلهي، لا بد من خطاب إلهي، لا بد من تنوير إلهي. الله نور السماوات والأرض. لا بد من توجيه إلهي، لا بد من دستور إلهي، لا بد من قانون إلهي. الدستور والقانون والتوجيه والبيان والإرشاد والخطاب إنه جوهر كتاب الله عز وجل، جوهره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح وعاد وثمود، بصائر للناس. بصائر جمع مفردها بصيرة، مدائن مدينة، وبصيرة على وزن فعيلة، والفعيل صيغة من صيغ مبالغة اسم الفاعل، يعني الشيء الذي يبصر، الشيء الذي يجعلك تبصر. فكأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه، أنزل على رسله الكتاب كي نبصر الحقيقة، مع أن الله سبحانه وتعالى زودنا بعقل متطابق تطابقا تاما مع الكون. خلق الكون وفق سنن، لكل شيء سبب ولكل شيء غاية، ولا يتناقض الشيئان. هذه سنة ثابتة من سنن الكون، وأودع فينا العقل كذلك. هذا العقل البشري جهاز إدراك، قوة مدركة، لا تفهم الأشياء من حولها إلا بأسبابها، ولا تفهم الأشياء من حولها إلا بغاياتها، ولا تقبل التناقض. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون تجسيدا لأسمائه الحسنى، خلق في الكون آيات لا تعد ولا تحصى تدل عليه، وأودع فيك العقل، وزودك بفطرة سليمة ترتاح إذا عرفت الله وسرت على منهجه. وفوق كل ذلك أنزل على رسله الكتب من أجل أن ترى، إن لم ترى بعقلك، إن لم ترى بفطرتك، إن لم ترى بالحوادث، رأيت بالكتاب. كأن الله سبحانه وتعالى نوع مصادر الهدى، نوع مصادر الهدى. يمكن أن تصل إلى الله بعقلك، ويمكن أن تصل إليه بفطرتك، ويمكن أن تصل إليه من خلال استقراء الحوادث، ويمكن أن تصل إليه من خلال الكتب التي نزلها على رسله. فلذلك ربنا عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. الكتاب يعينك على أن تبصر، يدعوك إلى أن تبصر، يجعلك تبصر. بصائر جمع بصيرة، وبصيرة على وزن فعيلة، مؤنث بصير أي فعيل بمعنى فاعل، صيغة مبالغة اسم الفاعل. فإذا عرفت الله عز وجل من خلال هذا الكتاب، وعرفت لماذا أنت في الدنيا، أين كنت وإلى أين المصير، وما مهمتك في الدنيا، وما طبيعة الحياة الدنيا، ما جوهرها، ولماذا خلقت، إذا عرفت ذلك كان هذا الكتاب هدى لك في الوسائل. الكتاب أبصرك بالغايات، والكتاب هداك إلى الوسائل. بين لك الكتاب كيف تعامل الآخرين، كيف تأخذ ما لك وتعطي ما عليك، كيف تتزوج، كيف تزوج، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل الناس، كيف تتصل بربك. بعد أن كان الكتاب بصائر لك في تعريفك بوجود الله وأسمائه الحسنى وحقيقة الإنسان وحقيقة الحياة ولمحة عن الماضي ولمحة عن المستقبل، الآن يعود الكتاب هاديا لك في المنهج التفصيلي. لذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لذلك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هذا كلام رب العالمين، كلام الذي خلق الإنسان. فمن تبع هدايا فلا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يمكن أن ترى حادثة أو حالة أو شخصا اتبع هدى الله عز وجل وشقيت نفسه أو ضل عقله. هذا كلام الخالق مصداقيته 100%. يا أيها الإخوة الأكارم، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى. إذا عرفت الله عز وجل واهتديت إلى ما يرضيه جاءتك الرحمة. الرحمة مشروطة بتطبيقه. الكتاب بصرك بالحقيقة الكبرى في الكون، بصرك بحقيقتك، بصرك بمهمتك، والكتاب هداك إلى الوسائل، إلى كل منهج تفصيلي يحقق لك الغايات. فإذا عرفت الله عز وجل وسرت على منهجه التفصيلي كان الكتاب رحمة لك. وكلمة رحمة من أوسع الكلمات، يرتاح جسمك وترتاح نفسك ويطمئن قلبك وتسعد نفسك ويستقر فكرك وتسكن أعضاؤك وتستقر في بيتك، إنه رحمة. وكلمة رحمة الشيء الذي ترتاح له، الشيء الذي يريحك. والإنسان لا يرتاح ولا يطمئن ولا تسكن نفسه إلا إذا كان مستندا إلى قوي، إلا إذا طمأنه القوي إلى مستقبله. الناس الآن يبحثون عن الطمأنينة، يبحثون عنها في بعض الخرافات أحيانا. هذا الذي يأتي المنجم أو المنجمة يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الطمأنينة، وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال المال يجمعه، وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال علاقات متينة مع شخصيات مهمة يقيمها، وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال عناية فائقة بجسده. إنه في النهاية يبحث عن الطمأنينة، ولكن الطمأنينة الحقيقية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت معه منحك إياها. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو؟ من هو الفريق الذي يستحق الأمن؟ الأمن كلمة دقيقة جدا. الأمن شيء والسلامة شيء. السلامة عدم حدوث الخطر، ولكن الأمن عدم توقع الخطر. وأنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله الذي لا إله إلا هو، ما من نعمة على وجه الأرض تفوق نعمة الأمن، ولا أمن إلا بالقرب بالله عز وجل. أن تطمئن بالمال، تأتي مصيبة لا يجدي فيها المال، مرض عضال، ماذا يفعل المال؟ أنت مطمئن بالقوة، تأتي مصيبة لا تنفعها القوة. أنت مطمئن بالصحة، أنت مطمئن بالأولاد، أي مصدر إذا اعتمدته ليكون مصدر أمنك غير الله عز وجل، يجعله الله تأديبا لك مصدر قلق لك. الجهة التي اعتمدتها جهة لأمنك تغدو بالشرك بالله جهة قلقك. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم يذكر الله عز وجل أن من نعمته على قريش أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ إذا فقدت نعمة الأمن لا ينفع المال، ولا تنفع القوة، ولا تنفع العشيرة، ولا ينفع شيء من هذا القبيل. لذلك الإنسان حينما يفقد رحمة الله عز وجل يبحث عن الطمأنينة في مظان ليست صحيحة، يبحث عنها عند الأقوياء، يبحث عنها عند الأغنياء، يبحث عنها في المتع الرخيصة، يبحث عنها في مباهج الدنيا، ولكن هذه المصادر كلها مصادر مزيفة. المؤمن وحده هو الذي ينعم بالأمن. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذن الكتاب من خصائصه يبصرك بالهدف الكبير والحقيقة الكبيرة وبحقيقتك وبحقيقة الدنيا، والكتاب يهديك إلى المنهج التفصيلي في كل شؤون حياتك، مضافا إليه السنة النبوية لقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والكتاب إذا آمنت بمضمونه واتبعت منهجه يصبح رحمة على قلبك، والرحمة في الدنيا غاية كل حي. لذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ورحمة لعلهم يتذكرون. كلما جاءت في القرآن الكريم كلمة لعلهم يتذكرون، كلا إنها تذكرة، هذه إشارة دقيقة إلى الفطرة. الفطرة يعني أنت بالفطرة مؤمن بالله عز وجل، فإن لم تؤمن تضايقت نفسك، شعرت بالقلق، شعرت بالضياع، شعرت بالتمزق، شعرت بتفاهة الحياة. لا ترتاح النفس إلا إذا عرفت ربها. هكذا فطرت، هكذا جبلت، هكذا صممت، هكذا خلقت. لذلك الإسلام دين الفطرة، الدين الذي يتطابق مع طبيعة الإنسان تطابقا كليا هو الإسلام. فإذا بحثت عن الإسلام بحثت عن فطرتك، إذا بحثت عن الإيمان بحثت عن طبيعتك. إذا طبقت مبادئ الدين قطفت الثمار اليانعة. لذلك لعلهم يتذكرون. أنت لا تقول لإنسان تذكر هذه الحادثة إن لم تقع الحادثة، تذكر هذا المنظر إن لم يرى هذا المنظر. قد تطلع إنسان على منظر تقول انظر إلى هذا المنظر مقبول، أما أن تقول له تذكر هذا المنظر، معنى تذكر هذا المنظر أي قد رأيته من قبل. لذلك ربنا عز وجل يقول كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، أنا حينما خلقتكم وحينما فطرتكم فطرتكم على معرفتي، وجعلت فطرتكم لا ترتاحوا إلا بمعرفتي، فإذا عرفتموني فقد سعدت نفوسكم. من هنا قال الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن معنى بصائر، معنى هدى، معنى رحمة، معنى لعلهم يتذكرون. كما قلت في الدرس الماضي، في القرآن الكريم إعجاز، الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه وأرسل رسله، لا بد من أن يعطيهم دليلاً على أنهم أنبياؤه، لا بد من أن يعطيهم دليلاً على أنهم رسله. ما الدليل؟ المعجزات. لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض كائناً من كان أن يجعل العصاة ثعباناً مبيناً، فإذا جاء إنسان وأمسك العصا بيده فإذا هي ثعبان مبين، إذن هذا مؤيد من خالق الكون. فالمعجزة في أصلها دليل قطعي على نبوة النبي ورسالة الرسول، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله. لكن هذا الكتاب معجزة باقية، بينما معجزات الأنبياء السابقين حادثة وقعت وانتهت وأصبحت خبرا، بينما هذا الكتاب معجزة باقية. وقد تحدثت في الدرس الماضي عن أن إعجاز القرآن موضوع كبير جدا لا تكفيه دروس ولا حلقات، ولكن بشكل مختصر هناك إعجاز في المضمون وهناك إعجاز في الشكل. في المضمون التشريع الذي في القرآن شيء معجز، البشرية مع تطورها ومع تداخل التأثيرات فيها مع انتقالها من طور إلى طور، يبقى تشريع القرآن الكريم تشريعاً صالحاً لكل زمان ومكان. وقد ضربت على هذا بعض الأمثلة، كيف أن القرآن الكريم أمر بقطع يد السارق، والمجتمعات الحديثة التي تدعي أنها مجتمعات متألقة في كل 30 ثانية ترتكب جريمة اغتصاب أو قتل أو سرقة، هذا في مجتمعات الغرب. وفي مجتمعات الشرق اهتدوا بعد فوات الأوان وبعد أن دفعوا الثمن باهظا إلى أنه لا بد من تحريم الخمر. المجتمعات الآن في شرقها وغربها تقترب من الإسلام، لا حبا بالإسلام ولا إيمانا به، ولكنها مضطرة، لأن الحل الإسلامي هو الحل الأمثل، والحمد لله رب العالمين.